بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بالموضوع الإجمالي لسورة الكهف، وقلنا أن سورة الكهف إذا نظرنا لها نظرة بدوية نجد أنها تتكون من ثلاثة قصص، ظاهر الأمر أنه لا يوجد بينها جامع مشترك، وعلى هذا فلا يوجد في السورة موضوع واحد، لا توجد وحدة موضوعية. وبينا أن هذا الكلام باطل وأنه غير صحيح، ثم أثبتنا أن الموضوع الأساسي لسورة الكهف هو سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، وقلنا أن الجامع بين القصص الثلاثة وهي قصة أهل الكهف وقصة الخضر وقصة ذي القرنين هو الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. الآن سنتناول هذه القصص قصة قصة ونقارن بينها وبين قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. أول قصة في سورة الكهف كما ذكرنا هي قصة أصحاب الكهف. القرآن لخصها لعله في 9 آيات، مفادها أن مجموعة من الناس آمنوا بالله عز وجل وكانوا على عقيدة صحيحة، عقيدة حقة، إلا أنهم كانوا في مجتمع كافر، وهذا المجتمع كان يرفض الإيمان ويحارب الإيمان بالله عز وجل. طبعا سنأخذ القصة القرآنية فقط بغض النظر عما ذكر في التاريخ وفي الأحاديث والروايات. فهؤلاء ضيق عليهم في هذا المجتمع فاضطروا إلى الخروج من هذا المجتمع واللجوء إلى كهف. في هذا الكهف الله عز وجل حفظهم هناك لمدة 300 سنة. 300 وازدادوا 9. شنو يعني 300 وازدادوا 9؟ يعني أنه بالميلادي بتقويم الرومان في ذلك الوقت 300 سنة، بالقمري الميلادي يعني بالشمسي التقويم الشمسي الأشهر الشمسية هذه يناير جانيوري فبراير، بهذا التقويم السنة أكبر وأكثر عدد أيامها من السنة القمرية. الشهر في السنة القمرية يكون إما 29 إما 30، أما في السنة الشمسية الشهر يكون شهر واحد عندنا 28 وكل 4 سنوات 26 وفبراير، وبقية الشهور إما 30 وإما 31. فعندنا فرق تقريبا بين السنة القمرية والسنة الشمسية 12 يوم. فلذلك كل فترة من الزمن تصير أكثر. الآن 300 سنة بالميلادي بالتقويم الشمسي يقابلها بالقمر 309 سنوات. هو هذا معنى لبثوا 300 وازدادوا تسحوا هذا المال. على كل حال فحفظهم الله عز وجل في هذا الكهف طيلة هذه المدة بعد 300 سنة أو 309 سنوات خرجوا من هذا الكهف فوجدوا أن هذه المدة الطويلة قد مرت ولم يكن عندهم علم بذلك، وكانوا آية من آيات الله عز وجل، عاشوا فترة القرآن لم يحدثها لم يذكرها عفوا، ثم ماتوا وأصبحوا آية في ذلك المجتمع. هذه قصة أهل الكهف باختصار. نعم الأحاديث الروايات المصادر التاريخية ذكرت تفاصيل أخرى، ذكرت أسماءهم عددهم، ذكرت أي زمن عاشوا فيه، من كان طاغية عصرهم، تفاصيل كثيرة جدا ذكرتها الروايات، بل حتى الكلب الذي كان معهم في الروايات ذكر اسمه. لكن سؤال الآن، لماذا القرآن ذكر فقط هذا المقدار؟ ليش القرآن ما ذكر التفاصيل الأخرى؟ الجواب أن هذا المقدار الذي ذكره القرآن الكريم هو الذي به يتحقق الغرض وبه تتحقق الهداية. لذلك القرآن أمر بالتركيز على هذا المقدار المذكور فيه ونهى عن الخوض في التفاصيل. يعني الفائدة الكبرى من قصة أهل الكهف هي هذا الشيء المذكور في القرآن. شوف هذه الآية، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتي. يقول لا تشغلوا نفسكم بهالأمور هذه، الهداية الغرض من ذكر قصة أهل الكهف يتحقق بهذا المقدار المذكور في القرآن الكريم، فقط هذا المقدار به يتحقق الغرض. زين الآن نسأل هذا السؤال، ما العلاقة بين قصة أهل الكهف وبين صاحب العصر والزمان؟ هل هناك تشابه؟ نقول نعم، بل لعل القضية تصل إلى تطابق، وسنذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول، الوجه المشترك بين قصة أهل الكهف وقضية المهدي عجل الله تعالى له الفرج هي الغيبة. كيف الغيبة؟ ذكرنا سابقا من أهم الأسئلة التي تطرح في هذا الزمن حول قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج، السؤال حول الغيبة. ما هي الغيبة؟ هل يمكن أن تحصل الغيبة؟ من هذه الأسئلة. كما يقولون أقوى دليل على الإمكان هو ماذا؟ الحدوث. الغيبة وقعت في الأمم السابقة، ومنها غيبة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف الله عز وجل غيبهم مدة طويلة لكي يحفظهم من طاغية زمانهم، ولكي عندما يخرجون يكونون آية للناس. نفس الشيء، والقرآن دقق على هذه القضية. لا يجي شخص يقول لا هم ماتوا وأحياهم الله فيصير هذا ماذا؟ مثال على ماذا؟ على الرجعة. لا، القرآن نص وتحسبهم أيقاظا وهم وقود، يعني مو موتى، هم أحياء لكنهم في حالة سبات، فهذه غيبة. إذن الغيبة مو فقط ممكنة، الغيبة حدثت في الأمم السابقة، ومثال عليها غيبة أصحاب الكهف. وطبعا القرآن مثل بغيبة أصحاب الكهف لأن قصة أهل الكهف كانت متناقلة عند العرب، العرب سمعوا بها ويتناقلونها، فلذلك هي أولا من جهة زمانية أقرب غيبة حصلت للإسلام، لأنهم هم كانوا مسيحيين، كانوا نصارى، كانوا على دين المسيح عليه السلام، فالمدة الزمنية بينهم وبين الإسلام كانت قصيرة بخلاف الغيبات الأخرى. وثانيا قصتهم كانت منتشرة بين العرب، فهم في حقيقة الأمر غيبة. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج عندما أمر الشيخ الصدوق بتأليف كتاب في الغيبة أمره أن يبدأ بذكر الغيبة في الأمم السابقة، وأفضل مثال عليها غيبة أصحاب الكهف، غابوا 300 سنة ثم رجعوا إلى الناس. هذا وجه الشبه الأول. وجه الشبه الثاني بين قضية أصحاب الكهف وقضية الإمام المهدي سلام الله عليه هو طول العمر. أهل الكهف أعمارهم طويلة كانت، هم عاشوا فترة طويلة، وبحسب الأخبار التاريخية كانوا مقربين من البلاط الروماني في ذلك الوقت، لعلهم كانوا مستشارين لطاغيتهم أو شيء من هذا النوع، فلذلك كانوا بمثابة شيوخ، الآن يعبون مجلس الشيوخ، فعاشوا سنين طويلة ثم غابوا. كم غيبتهم كانت؟ 300 سنة أو 309 سنوات ثم رجعوا، فأعمارهم كانت طويلة مقارنة بأعمار ذلك الزمن، يعني على أقل التقادير عاشوا 3 قرون، يعني لو قلنا غابوا أعمارهم 60-70 يعني ماتوا قريب 4 قرون، 380-390، فأعمارهم كانت جدا طويلة. وهذه أيضا قرينة على ماذا؟ قرينة على طول عمر الإمام عجل الله تعالى له الفرج، ليس من جهة نفس طول العمر، لا، من جهة أن الله عز وجل قد يمد في عمر بعض الخلق. لماذا؟ لغرض إلهي. نعم، البعض يستدل يقول أعمار أمتي بين 60-70، نعم هذا الأمر الاعتيادي، لكن إذا كان لله عز وجل غاية من الغايات، عنده غرض، قد يمد في عمر الإنسان كما مد في عمر أصحاب الكهف كم؟ 300 سنة. والقرآن الكريم ذكر العناية الإلهية بأجسادهم، جسد في مثل هذه الحالة، جسد في كهف شو بيصير فيه؟ يبلى، صحيح أو لا؟ لا، القرآن ذكر كيف اعتنى الله عز وجل بأجسادهم بالأسباب الطبيعية، بعد مو قضية إعجازية، يعني نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، معروف الجسم إذا بقى فترة طويلة على جهة واحدة شو يصير؟ يبلى. أن الشمس تدخل من جهة، الهواء يدخل من جهة أخرى. نفس هذا الكهف مكانه مناسب لحفظ الأجساد. هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه بالأسباب الطبيعية يمكن حفظ الأجساد. هنا يأتي الكلام أن قضية طول العمر مو بالضرورة قضية إعجاز، يعني خلق لقوانين الطبيعة، لا، قد تكون هذه القضية بطبقا لقوانين الطبيعة. الله عز وجل نقل لنا كيف اعتنى بأهل الكهف وحفظهم في هذا الكهف دون خلق لأسباب الطبيعة. هذه نفس الشيء الفرضية في الإمام عجل الله تعالى له الفرج. بعض العلماء أجاب بهذا الجواب لعله السيد محمد باقر الصدر، قال أنه ما المانع أن يوضع جسمه، لأن هناك دراسة كانت مطروحة سابقا، الله العالم في هذا الزمن هل موجودة أو لا، أن جسم الإنسان لا يمكن أن يحفظ أكثر من قرن، يبلى حتى لو فيه الروح لكن يبلى الجسم. ليش؟ لأن الخلايا تتكاثر تتكاثر ثم تصل إلى نقطة النهاية. طبيا إذا وصلت الخلايا إلى مرتبة لا يمكنها التكاثر ينتهي الجسم. فالسيد أجاب بهذا الجواب، قال ما المانع أن يوضع الجسم في ظروف خاصة تضمن للخلايا التكاثر المستمر، لأنه ترى جسمك الموجود الآن عندك غير جسمك قبل 10 أيام، جسمك قبل 10 أيام لعله انتهى وراح، هذه خلايا تتجدد باستمرار لكن الصورة النوعية محفوظة أو الصورة الشخصية محفوظة. فالسيد أجاب قال الجسم إذا وضع في ظروف خاصة قد تضمن هذه الظروف للخلايا النمو المتواصل لمئات السنين. نحن نقول هذا افتراض. أفضل دليل على وقوعه قضية أهل الكهف، فلذلك تكون شاهدا قويا على قضية صاحب العصر والزمان. نقطة الشبه الأخيرة وهي مهمة جدا ويجب على كل إنسان أن يعلم بها، أنهم عندما رجعوا لم يغير فيهم الزمن شيئا. هم كم لبثوا في الكهف؟ 300 سنة. زين الله حفظ أجسادهم، لكن الآن الزمن هل أثر فيهم أم لا؟ لم يؤثر فيهم. فمثلما دخلوا للكهف مثلما خرجوا منه، لذلك هم عندما استيقظوا من سباتهم لم يعلموا أنه مرت عليهم هذه القرون الطويلة. ليش؟ لأنه لم يتغير فيهم شيء. ولما رجعوا إلى مجتمعهم وعرفوا أنفسهم للناس، الناس ما قبلوا منهم، لأنه أنتم المفروض تصيرون ماذا؟ شيوخ. المفروض الشعر أبيض، اللحية بيضة، الأسنان تساقطت. كم الآن؟ 300 سنة. فرجعوا على ما غابوا عليه. هذه نفس القضية في صاحب العصر والزمان. سأقرأ الرواية أول شيء. شوف عن الإمام الصادق عليه السلام: لو قام القائم عجل الله تعالى له الفرج لأنكره الناس. ليش؟ لأنه يرجع إليهم شابا موفقا، موفقا يعني في سن 30، لا يثبت عليه إلا من أخذ الله ميثاقه في الذر الأول. رواية أخرى توضح تقول: وإن من أعظم البلية، أعظم بلية في عصر الظهور ما هي؟ أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا. رواية أخرى: يظهر صاحب العصر والزمان يظهر في صورة شاب موفق ابن 30 حتى ترجع عنه طائفة من الناس. الآن الموجودين، أغلب الموجودين الآن يظنون أن الإمام إذا خرج سيكون ماذا؟ شيخا، لحية كبيرة وبيضة وشعر أبيض وعمامة كبيرة وهيبة وقصحيحة ولا؟ والحال أنه إذا خرج يكون شكله في سن أبناء 30، وتكون هذه من أعظم البلية على الناس. كيف من أعظم البلية؟ قسم من الناس بجهله سيقول مستحيل هذا يكون المهدي. ليش؟ المهدي الآن في كربلاء قبل أيام أعلنوا 1182 شمعة، يعني بعدد سنوات عمر المهدي يعني قرابة 1200 سنة. شخص 1200 سنة يعني شايب منتهي، صحيح أو لا؟ إحنا الحين 70 سنة، شوف الواحد كيف يصير. ما أقصد حتى إيه. فيخرج الإمام وشكله هيئته في سن أبناء الثلاثين، قسم يقول هذا مو المهدي، مستحيل واحد عمره فوق 1000 سنة بيطلع بهالصورة. وطائفة ثانية من الناس لا، أصحاب وجاهة، أصحاب نفوذ، أصحاب مكانة في المجتمع، كبار في السن، تشتغل يعني بيشتغل الشيطان، يقول كيف هالشاب هذا هو الإمام وأنا يجب علي طاعته، فينكره. لذلك عبر عن هذه القضية بأنها أعظم البلية، لكن أعظم البلية عمن يجهل بها. ترى الإمام إذا ظهر سيكون شابا في 30 31 32 كما ذكرت الرواية، لن يكون كبيرا في السن، لن يكون شيخا، سيكون كما بالهيئة التي دخل فيها في الغيبة الكبرى. وهذه نقطة تشابه أخرى بينه وبين قضية أصحاب الكهف. جعلنا الله وإياكم من المنتظرين، وكحل الله أعيننا بظهوره، وجعلنا من أنصاره وأشياعه وأعوانه وخدامه، ومن المستشهدين بين يديه وتحت لوائه يوم ينادي المنادي يا لثغرات الحسين. وصلوا على محمد وآل محمد.